ثلاثة كانت في مكان واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كلهم كانوا في حجرة واحدة، قبورهم واحدة، دفنوا جميعا، وهم في الدنيا يذهبون جميعا ويرجعون جميعا. ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، فهما صاحباه الملازمان له، ويوم القيامة يخرجون من قبورهم جميعا، فهم جميعا في الدنيا والآخرة. فجلس عثمان رضي الله عنه تجاههم ويقول: مع بلوى تصيبه، وهذه البلوى هي ما حصل لعثمان رضي الله عنه من اختلاف الناس عليه وخروجهم عليه وقتلهم إياه في بيته رضي الله عنه. دخلوا عليه في بيته في المدينة وقتلوه وهو يقرأ القرآن كتاب الله بين يديه. ويذكر بعض المؤرخين أن قطرة من الدم نزلت على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله أعلم، لكن على كل حال هو رضي الله عنه معروف بكثرة القراءة والتهجد، فدخل عليه أولئك المعتدون الظالمون فقتلوه فقتل شهيدا. وبذلك تحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما صعد على جبل أحد. جبل أحد في المدينة معروف كبير، لما صعد عليه هو وأبو بكر وعمر وعثمان ارتج بهم الجبل. من آيات الله، ليس ارتجاج نقمة خصم، لكن ارتجاج فرح. ارتج بهم فقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان، وكلاهما رضي الله عنهما قتل شهيدا. أما عمر فقتل وهو متقدم لصلاة الفجر بالمسلمين، قتل في المحراب. وأما عثمان فقتل وهو يتهجد في بيته في صلاة الليل، فرضي الله عنهما وألحقنا وإياكم بهما في دار النعيم المقيم. هذه القصة فيها بشارة، نرسل قال الدلة وبشره بالجنة لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، وجعلنا وإياكم ممن يحشرون في زمرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس من ورائي. قال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله، رواه مسلم.
هذا الحديث الذي نقله المؤلف في رياض الصالحين في باب التبشير والتهنئة بالخير فيه أيضا البشارة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في أصحابه في نفر منهم ومعه أبو بكر وعمر، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أبطأ عليهم، فخشوا أن يكون أحد من الناس اقتطعه دونهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلوب من جهة المنافقين ومن جهة غيرهم من أعداء الدين، فقاموا فزعين، فكان أول من فزع أبا هريرة رضي الله عنه، حتى أتى حائطا لبني النجار فجعل يطوف به لعله يجد بابا فلم يجد، ولعله أراد بابا مفتوحا فلم يجد، وإلا فمن المعلوم أن الحيطان لها أبواب، لا بد أن يكون لها أبواب، لكن لعله مغلق، فوجد ثعلبا، والثعلب الفتحة تكون في الجدار يدخل معها السيف، فاحتبأ أبو هريرة فدخل حتى وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أبو هريرة، قال نعم، فأعطاه نعليه عليه الصلاة والسلام وقال أخرج إلى الناس، فمن لقيت من الناس يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم في الحياة وعند الممات. فخرج أبو هريرة رضي الله عنه ومعه النعلان نعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه النعلين أمارة وعلامة أنه صادق، لأن هذه بشارة عظيمة، وهو أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، لأن الذي يقول هذه الكلمة مستيقنا بها قلبه لا بد أن يقوم بأوامر الله ويجتنب نواهي الله، لأنه يقول لا معبود حق إلا الله، وإذا كان هذا معنى الكلمة العظيمة فإنه لا بد أن يعبد الله عز وجل. أما من قالها بلسانه ولم يوقن بها قلبه والعياذ بالله فإنها لا تنفعه، فها هم المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، ويقومون ويصلون لكن الصلاة ثقيلة عليهم وأثقلها صلاة العشاء والفجر، ويأتون للرسول عليه الصلاة والسلام يقول نشهد إنك لرسول الله ويؤكدون هذا، ولكن الله يقول والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لم تستيقن قلوبهم بلا إله إلا الله ولا بأن محمد رسول الله، فلهذا لم تنفعهم. أما من استيقن بها قلبه فهذه البشرى له، ولكن لا يمكن لإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويترك الفرائض أبدا، ولهذا لا يكون هذا الحديث دليلا على أن تارك الصلاة لا يكفر، لا ليس فيه دلالة، لأن تارك الصلاة يكفر ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه يقولها من غير يقين، كيف يقولها من يقين ويترك الصلاة يحافظ على تركها والعياذ بالله، هذا لا يمكن. ولكن قد يرد على القلب وساوس من الشيطان، قد يرد على القلب وساوس من الشيطان، وساوس خطيرة في الله عز وجل، وهذه الوساوس لا تضر المؤمن شيئا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا صريح الإيمان. ومعنى هذا صريح الإيمان ليس معناه أن الوساوس صريح الإيمان، لكن الوساوس دليل على خالص الإيمان، لأن الشيطان يأتي إلى القلب الخالص الصريح الخالي من الشك ويوقع عليه الوساوس لعله يشك أو لعله يفسد إيمانه، فيأتي إلى القلب، فإذا دافعه الإنسان وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله الأول الآخر الظاهر الباطن، الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأعرض عن هذه الوساوس زالت عنه. والشيطان لا يمكن يأتي إلى قلب خراب ليفسده، لأن القلب الخراب خراب. ويذكر أن ابن مسعود وابن عباس جاءوا إليه، جاء إليه ناس يقولون اليهود يقولون نحن لا نوسوس في الصلاة، يعني ما نهوس إذا دخلنا نصلي ما نهوس أبدا. فقال ابن عباس أو ابن مسعود وما يصنع الشيطان بقلب خراب، معنى هذا أن قلوبهم خاربة، والقلوب الخاربة لا يأتي الشيطان لأجل يخربها لأنها خاربة، إنما يأتي الشيطان للقلوب السليمة المخلصة من أجل أن يلقي عليها الوساوس والشكوك، فدع هذه الوساوس والشكوك والتجئ إلى ربك وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الأول الآخر الظاهر الباطن، ويزول عنك ذلك بإذن الله. ففي هذا الحديث بشارة بالخير، وهو أن من شهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه فليبشر بالجنة. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير عن أبي شماسة رضي الله عنه قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياق الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال ما لك يا عم؟ قلت أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزورا ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في سياق الأحاديث الواردة في التبشير والتهنئة بالخير في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه تلك القصة العظيمة، أنه حضره بعض أصحابه وهو في سياق الموت، فبكى بكاء شديدا وحول وجهه نحو الجدار رضي الله عنه، وهو الآن في سياق الموت سيفارق الدنيا، فقال له ابنه يعني علام تبكي وقد بشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، فقال يا بني إني كنت على أطباق من ثلاث، أطباق يعني أحوال، ومنه قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال، ثم ذكر هذه الأطباق الثلاث أنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا، وأنه ليس على وجه الأرض أحد يبغضه كما يبغض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يود أنه لو تمكن منه فقتله، وهذا أشد ما يكون من البغض، حتى ألقى الله الإسلام في قلبه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك، يعني مد يدك أبايعك على الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا، فمد يده، ولكن عمرو بن العاص كف يده، كف يده لا استكبارا ولكن استثباتا لما سيذكره، فقال له ما لك؟ قال يا رسول الله إني أشترط، يعني على الإسلام. قال ماذا تشترط؟ قال أشترط أن يغفر لي، وهذا أكبر همه رضي الله عنه، يشترط أن الله يغفر له، ظن أنه لن يغفر الله له لما كان له من سابقة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، ثلاث أشياء. أما الإسلام فإنه يهدم ما قبله بنص الكتاب العزيز، قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين. والهجرة إذا هاجر الإنسان من بلده التي كان يعيش فيها وهي بلد الكفر هدمت ما قبله، والحج يهدم ما قبله لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فبايع رضي الله عنه، وأحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا شديدا حتى كان أحب الناس إليه، وحتى إنه لا يستطيع أن يحد النظر فيه إجلالا له للنبي عليه الصلاة والسلام، سبحانه مقلب القلوب. بالأمس كان يبغضه بغضا شديدا حتى يتمنى أن يقدر عليه فيقتله، أما الآن ما يستطيع أن يرفع طرفه إليه إجلالا له، ولا يستطيع أن يصفه لأنه لا يحيط به، حيث إنه لم يدركه إدراكا جيدا مهابة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول رضي الله عنه إنه لو مات على الطبق الأول لكان من أهل النار، ولو مات يقول لو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. شوف الاحتياط رضي الله عنه، في الأول جزم أنه لو مات على تلك الحال لكان من أهل النار، أما الحال الثانية فإنه لشدة خوفه قال لو مت على هذه الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ولم يقل لكنت من أهل الجنة، لأن الشهادة بالجنة أمرها صعب. نسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها. ثم إنه بعد ذلك تولى أمورا رضي الله عنه، تولى إمارات وقيادات، وحصل ما حصل في قصة حرب معاوية وغيره. وكان عمرو بن العاص معروف أنه من أدهى العرب وأذكى العرب، فيقول أخشى من هذا الذي حدث بعد الطبق الأوسط أن يكون أحاط بعمله. ثم أوصى رضي الله عنه أنه إذا مات لا يتبعه نائحة. النائحة هي المرأة التي تنوح على الميت وتبكي عليه بكاء يشبه نوح الحمام. وأمر رضي الله عنه إذا دفنوه أن يبقوا عند قبره قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها حتى يراجع رسل ربه، وهم الملائكة الذين يأتون إلى الميت إذا دفن الميت فإنه يأتيه ملكان ويجلسانه في قبره ويسألانه عن ثلاثة أسئلة، يقول من ربك وما دينك ومن نبيك. أما المؤمن الذي ثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. يثبته الله في هذا المقام الضنك. وأما المنافق والعياذ بالله أو المرتاب اللي عند الشك فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، لأن الإيمان ما دخل إلى قلبه ولا وقر في قلبه، فهو يسمع ويقول لكن نسأل الله العافية لم يلج الإيمان إلى قلبه، فيضرب بمرزبة. والمرزبة المطرقة العظيمة من حديد، يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو سمعها الإنسان لصعد، لو يسمعون الناس من يعذب في قبره لصعد وماتوا، لأنه يصيح صيحة لا نظير لها في الدنيا، لأن الصياح في الدنيا مهما كان ما حد يموت منه، لكن هذه صيحة عظيمة ليس لها نظير. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. فأمر عمرو بن العاص رضي الله عنه أهله أن يقيموا عليه قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها ليستأنس به. وهذا يدل على أن الميت يحس بأهله. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا من دفنه، قرع النعال الخفي يسمعه الميت إذا انصرفوا من دفنه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسن أنه كان إذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيستحب إذا دفن الميت أن يقف الإنسان على قبره ويقول اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا دعا دعا ثلاثا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المهم أن ابن عمرو بن عاص قال له بشرك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالجنه، وهذا من باب البشاره بالخير والتهنئه به. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره، والدعاء له وطلب الدعاء منه. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم.
قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق في وداع المسافر ووصيته والدعاء له وطلب الدعاء منه، وذلك أن الإنسان إذا سافر فإنه ينبغي لأقاربه وذويه وأصحابه أن يودعوه وأن يوصوه بتقوى الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بعث جيشا أو سرية وأمر عليهم أميرا قال له: أوصيك بتقوى الله ومن معك من المسلمين خيرا. وذلك أن الإنسان يحتاج إلى أحد يساعد ويعينه على طاعة ربه، ولا سيما عند السفر، لأن السفر محل الشغل والتقصير، ولا سيما فيما سبق من الزمان لما كانت الأسفار بعيدة على المطايا وعلى الأقدام، فالناس يحتاجون إلى وصية وإلى تثبيت وإلى إعانة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات الواردة في ذلك، فقال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه الوصية هي قول الله عز وجل في إبراهيم إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، ولم يتردد فأسلم لله وانقاد له. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، يعني وصى بهذه الوصية وهي أن يسلموا لله عز وجل ظاهرا وباطنا. فالإسلام الظاهر يكون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والإسلام الباطن يكون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يعني أن إبراهيم ويعقوب كل منهما وصى بها بنيه، إن الله اصطفى لكم الدين أي اختاره لكم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المعنى استديموا الإسلام واثبتوا عليه إلى الممات ولا ترتدوا عنه. فلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد. وهذا غاية التوحيد، وهذا من نصح يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنيه حيث أراد أن يعرف حالهم قبل أن يفارق الدنيا. ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. أما إبراهيم فهو أبوه يعني جده، وإسحاق أبوه لصلبه، وأما إسماعيل فهو عمه، لكن أطلق عليه لفظ الآباء من باب التغليب لأن العم صن الأب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعمر أما علمت أن عم الرجل صن أبيه يعني شريكه في الأصل والجذر. والصن هو عبارة عن النخلتين يكون أصلهما واحدا وهما قرينتان ويسمى عند العامة القرائن. وقوله إله واحدا من باب التوكيد ونحن له مسلمون. فهذه الوصية ينبغي للإنسان أن يوصي بها من أراد سفرا وأن يوصي بها أهله وأن يتعاهدهم عليها لأنها هي التي عليها بناء كل شيء. فلا دين بدون إخلاص، ولا عبادة بدون إخلاص، ولا اتباع بدون إخلاص، كل شيء مبناه على الإخلاص لله عز وجل. اللهم نسألك أن تجعلنا ممن يعبدك مخلصين لك الدين يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له وصلوا كما رأيتموني أصلي.
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب توديع الصاحب والمسافر والمفارق بأي فراق كان ووصيته من خلفه، قال في ذكر الأحاديث الواردة في هذا ما نقله عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن شببة متقاربون. وهذا في عام الوفود في السنة 9 من الهجرة، وكانوا شبابا فأقاموا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 20 ليلة. جاءوا من أجل أن يتفقهوا في دين الله، فلما رأى أننا قد اشتقنا أهلنا يعني اشتقنا إليهم سألهم وأخبروه عما وراءه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيه وعلموه ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مشهورا بالرحمة والرفق، فكان أرحم الناس بالناس، وكان أرفق الناس بالناس عليه الصلاة والسلام، رحيما رفيقا، حتى أن الجارية من أهل المدينة البنت الصغيرة تمسك بيده ليذهب معها ويقضي حاجته، وحتى العجوز كذلك. فكان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالناس وأرفق الناس بالناس. ومنها أن الإنسان ينبغي له أن يكون شعوره شعور الآخرين، لا يكون أنانيا إذا تمت له الأمور نسل من سواه. فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مقيما في أهله، مستريح البال، مطمئن القلب، مرتاح النفس، لكن هؤلاء الشبابة الذين جاءوا يتعلمون الدين، كانت الفطرة والعادة والطبيعة أن الإنسان يشتاق إلى أهله. لما رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم وسألهم من خلفوا وراءهم وأخبروه، أمرهم أن يرجعوا إلى أهلهم. فأنت ينبغي لك أن تشعر بشعور الآخرين، وأن تفرض نفسك كأنك إياهم، حتى تعاملهم بما تحب أن تعامل به نفسك. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يقيم في أهله ما أمكنه، ولا ينبغي أن يتغرب عنه ولا أن يبتعد عنه، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسافر إذا سافر وقضى حاجته أن يرجع إلى أهله، لأن بقاء الإنسان في أهله فيه خير كثير، فيه الإلفة والمودة والمحبة والتربية ومراعاة أحوالهم والتأديب والتوجيه. فلهذا كان الذي ينبغي للإنسان أن لا يفارق أهله إلا عند الحاجة، ومتى انتهت إلى حاجته رجع إليه. ومنها من فوائد الحديث أن الإنسان مأمور بأن يعلم أهله، ولهذا قال علموه، ارجعوا إلى أهليكم وعلموه، يعلمونهم ما علموه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان ينبغي له أن يعلم أهله ما يحتاجون إليه، إما أن يجعل جلسة خاصة لهم، أو إذا جلسوا على الطعام أو على الشراب أو في انتظار النوم أو ما أشبه ذلك يعلمهم. ومنها أيضا من فوائد الحديث أن لا يقتصر على التعليم فقط، قال علموهم ومروهم، فيعلمهم ويأمرهم. وأهم ما يؤمر به الصلاة، وقد نص الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، فقال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فلا بد من تعليم الأهل، ولا بد من أمرهم وتأديبهم وتوجيههم. ومن فوائد الحديث وجوب الأذان، وأنه فرض كفاية، لقوله إذا حضرت الصلاة فلنؤذن لكم أحدكم. ومنها أنه لا يصح الأذان قبل الوقت، فلو أذن الإنسان قبل الوقت ولو بتكبيرة واحدة من الأذان فإن أذانه لا يصح، يجب عليه أن يعيده بعد دخول الصلاة، لقوله إذا حضرت الصلاة، والصلاة لا تحضر إلا إذا دخل وقتها. وبهذا نعرف أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال إذا أذنت الأذان الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم مرتين، أن المراد بذلك الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت، لأنه قال الأول لصلاة الصبح، خلافا لما فهمه بعض الناس من أن المراد بذلك
الأذان الذي يكون قبل الفجر، لأن الأذان الذي يكون قبل الفجر ليس أذانا لصلاة الفجر، فقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأذان الذي يكون قبل الفجر أنه لإيقاظ النائم وإرجاع القائم، فقال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين في هذا الحديث أن الأذان الذي يكون في آخر الليل والذي يسميه الناس الأذان الأول هذا ليس للفجر، ليس للصلاة، لأن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الأذان ليس لصلاة الفجر بقوله ليرجع قائمكم، يعني يرده ليتسحر ويوقظ نائمكم ليتسحر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة لقوله وليؤمكم أكبركم، واللام هنا للأمر، فصلاة الجماعة واجبة. ومن فوائد الحديث أن صلاة الجماعة واجبة على المسافرين كما هي واجبة على المقيمين، لأن هؤلاء وفد سيرجون إلى أهلهم فهم مسافرون، وأمرهم بالصلاة جماعة. وعلى هذا فإذا كان الإنسان في البلد وهو مسافر فإنه يجب عليه أن يحضر الجماعة في المساجد. وبعض العامة إذا قلت له صل قال أنا مسافر، طيب المسافر ما عليه الصلاة جماعة؟ يجب أن تصلي مع الجماعة في المساجد، ولو كانت تبقى يومين أو ثلاثة في البلد لازم تصلي مع الجماعة، أنت وأهل البلد سواء. قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. ومن فوائد هذا الحديث تقديم الكبير في الإمامة لقوله وليؤمكم أكبركم، وهذا لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لأن هؤلاء الشباب كلهم وفدوا في وقت واحد، والظاهر أن قراءة أنه ليس بينهم فرق بين في قراءة القرآن، وأنهم متقاربون، ليس بعضهم أقرب من بعض، ولهذا قال وليؤمكم أكبركم، لأنهم متساوون في القراءة أو متقاربون. فإذا تساووا في القراءة والسنة فإنه يرجع إلى الأكبر سنا، إذا تساوى في هذه الأمور القراءة والسنة والهجرة فإنهم يقدمون الأكبر. وفيها أيضا من فوائد الحديث اعتبار الكبر في السن، وأن الكبير في السن مقدم على غيره إذا لم يكن لغيره ميزة يفضل بها هذا الكبير في السن. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي للإنسان الموجه للناس أن يوجههم لكل أمر وإن كان يظن أنه معلوم، ولهذا قال صلوا صلاة كذا في حين كذا، مع أنهم قد صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا معه 20 ليلة وهم يعلمون ذلك، لكن من أجل التنبيه قال صلوا مثلا الظهر في وقت كذا، صلوا العصر في وقت كذا، صلوا المغرب في وقت كذا، صلوا العشاء في وقت كذا، صلوا الفجر في وقت كذا. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم الناس بالقول وبالفعل، فعلم الذي صلى بغير طمأنينة علمه بالقول، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع إلى آخره. أما هؤلاء فقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا تعليم بالفعل، وكما فعل عليه الصلاة والسلام حين صنع له المنبر فصعد عليه وجعل يصلي بالناس وهو على المنبر، فيركع وهو على المنبر، فإذا أراد السجود نزل من المنبر وهو مستقبل القبلة ثم سجد، وقال لما سلم إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان، بل يجب على الإنسان أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فيقرأ من كتب العلم التي كتبها من يوثق بعلمه كيف كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، حتى ينفذ أمر الرسول في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا ابن مني: حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش يقول: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
من هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يستحب من وداع الصاحب والدعاء له وطلب الدعاء منه. ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يعتمر فاستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأذن له وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وفي رواية: أشركنا يا أخي في دعائك. وذكر أن الترمذي أخرجه وقال إنه حسن صحيح، ولكن الحقيقة أنه ضعيف وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام: القسم الأول أن يطلب من الغير الدعاء لصالح المسلمين، أي لشيء عام، فهذا لا بأس به. وقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فأنشأ الله سحابة فانتشرت وتوسعت وأمطرت، ولم ينزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنبر إلا والمطر يتحاذر من لحيته، وبقي المطر أسبوعا كاملا. وفي الجمعة الثانية دخل رجل آخر أو الأول فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادع الله يمسكها عنا، فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير إلى النواحي حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت وتميز السحاب حتى خرج الناس يمشون في الشمس. فإذا طلبت من شخص صالح نرجو الإجابة شيئا عاما للمسلمين فهذا لا بأس به، لأنك لم تسأل لنفسك، مثل ما لو أن فقيرا جاء إليك يطلب منك الشفاعة إلى شخص ليعطيه، أو مدينا جاء يطلب إليك الشفاعة يطلب منك الشفاعة إلى شخص ليقضي دينه فشفعت، فإن هذا لا بأس به لأن المصلحة لغيرك. القسم الثاني أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح من أجل أن ينتفع الرجل بهذا الدعاء، ولا يهمه هو أن ينتفع، لكن يحب من هذا الرجل الذي طلب منه الدعاء أن يلتفت إلى الله وأن يسأل الله عز وجل وأن يعلق قلبه بالله وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء. المهم أن يكون قصده مصلحة هذا الرجل، فهذا لا بأس به أيضا لأنك لم تسأله لمحض نفعك ولكن لنفعه أيضا. فهذا الرجل الصالح تريد أن يزداد خيرا بدعاء الله عز وجل والتقرب إليه والأجر والثواب. القسم الثالث أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه هو، فهذا أجازه بعض العلماء وقال لا بأس أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك، لكن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول لا ينبغي إذا كان قصدك مصلحة نفسك فقط، لأن هذا قد يدخل في المسألة المذمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا، ولأنه ربما يعتمد هذا السائل الذي سأل من غيره أن يدعو له يعتمد على دعاء هذا الغير وينسى أن يدعو هو لنفسه، يقول أنا قلت لفلان وهو رجل صالح ادعو الله لي، وإذا استجاب الله هذا الدعاء فهو كافر، فيعتمد على غيره، ولأنه ربما يلحق المسؤول غرور في نفسه وأنه رجل صالح تطمح الناس إلى دعائه أو يطمح الناس إلى دعائه فيحصل في هذا ضرر على المسؤول. وعلى كل حال هذا القسم الثالث مختلف فيه، فمن العلماء من قال لا بأس أن تقول الرجل الصالح يا فلان ادع الله لي، ومنهم من قال لا ينبغي، والأحسن أن لا تقول ذلك لأنه ربما يمن عليك بهذا وربما تذل أمامه بسؤاله، ثم إنك من الذي يحول بينك وبين ربك؟ أنت يا أخي ادعو الله أنت بنفسك لنفسك، لا أحد يحول بينك وبين الله، لماذا تذهب تفتقر إلى غيرك تقول ادعو الله لي وأنت ليس بينك وبين ربك واسطة؟ قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الاستخارة والمشاورة. قال الله تعالى وشاورهم في الأمر، وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، قال ويسمي حاجته، رواه البخاري.
قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين باب الاستخارة والمشاورة. الاستخارة مع الله والمشاورة مع أهل الرأي والصلاح، وذلك أن الإنسان لا بد له من قصور أو تقصير، والإنسان خلق ضعيفا فقد تشكل عليه الأمور وقد يتردد فيها، فماذا يصنع؟ لنفرض أنه هم بسفر وتردد هل هو خير أو غير خير، أو هم أن يشتري سيارة أو بيتا أو أن يصاهر رجلا يتزوج ابنته أو ما أشبه ذلك ولكنه متردد، فماذا يصنع؟ نقول له طريقان: الطريق الأول استخارة رب العالمين عز وجل الذي يعلم ما كان وما يكون كيف كان يكون، ثم استشارة أهل الرأي والصلاح والأمانة. واستدل المؤلف رحمه الله على المشاورة بآيتين من كتاب الله، هما قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله له فاعف عنه واصفح واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أسد الناس رأيا وأصوبهم صوابا يستشير أصحابه في بعض الأمور التي تشكل عليه، وكذلك خلفاؤهم من بعده يستشيرون أهل الرأي والصلاح، ولا بد من هذين الشرطين في من تستشير: أن يكون ذا رأي وخبرة في الأمور وتأني وعدم تسرع وتجربة، وأن يكون صالحا في دينه، لأن من ليس بصالح في دينه ليس بأمير، حتى وإن كان ذكيا وعاقلا ومحنكا في الأمور إذا لم يكن صالحا في دينه فلا خير فيه، وليس أهلا لأن يكون من أهل المشورة، لأنه إذا كان غير صالح في دينه فإنه ربما يخون والعياذ بالله، ويشير بما فيه الضرر أو يشير بما لا خير فيه، فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم. ولنفرض أنه رجل من أهل الفسق والمجون والفجور، لا يجوز أن تستشيره، لأن هذا يوقعك في حفرة في هلاك. كذلك لو كان رجلا صالحا دينا أمينا لكنه مغفل ما يعرف الأمور، أو متسرع متحمس، أيضا لا تحرص على استشارة، لأنه ربما إذا كان مغفلا لا يدري عن الأمور، يأخذ الأمور بظواهرها ولا يعرف شيئا وراء الظواهر. وكذلك إذا كان متسرعا فإنه ربما يحمله التسرع على أن يشير عليك بما لا خير فيه، فلا بد من أن يكون ذا خبرة وذا رأي وصلاح في الدين. وقال الله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم، يعني أمرهم المشترك الذي هو للجميع كالجهاد مثلا شورى بينهم. فإذا مثلا أراد ولي الأمر أن يجاهد أو أن يفعل شيئا عاما للمسلمين فإنه يشاورهم. ولكن كيف المشورة؟ المشورة إذا حدث له أمر يتردد فيه جمع من يرى أنهم أهل للمشورة برأيهم وصلاحهم واستشارهم. أما الاستخارة فهي مع الله عز وجل، يستخير الإنسان ربه إذا هم بأمر وهو لا يدري عاقبته ولا يدري مستقبله، فعليه بالاستخارة، استخارة رب العالمين. والاستخارة معناه معناها طلب خير الأمرين، هذه الاستخارة. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك بأن يصلي الإنسان ركعتين من غير الفريضة في غير وقت النهي، إلا في أمر يخشى فواته قبل خروج وقت النهي فلا بأس أن يستخير ولو وقت النهي. أما ما كان فيه الأمر واسعا فلا يجوز أن يستخير وقت النهي، يعني بعد العصر لا يستخير، بعد الفجر حتى تتبع الشمس قدرهم لا يستخير، عند زوالها حتى تزول لا يستخير، إلا في أمر عليه فوات. يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يسلم، وإذا سلم قال اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه مثلا لنقل أنه يريد أن يصاهر أناسا يتزوج بنته، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بهذه البنت خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، يعني إما تقول هذا أو هذا، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، وينتهي. ثم بعد ذلك إن شرح صدره لأحد الأمرين للإقدام أو الإحكام فهذا المطلوب، يأخذ بما ينشرح به صدره. فإن لم ينشرح صدره لشيء وبقي مترددا أعاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة. ثم بعد ذلك المشورة، إذا لم يتبين له شيء بعد الاستخارة فإنه يشاور أهل الرأي والصلاح، ثم ما أشير عليه به فهو الخير إن شاء الله، لأن الله تعالى قد لا يجعل في قلبه في الاستخارة ميلا إلى شيء معين حتى يستشير، فيجعل الله تعالى ميل قلبه بعد المشورة. وقد اختلف العلماء هل المقدم المشورة أو الاستخارة، والصحيح أن المقدم الاستخارة، تقدم أولا الاستخارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليقل فليصلي ركعتين إلى آخر، فقدم أولا الاستخارة. ثم إذا كررتها ثلاث مرات ولم يتبين لك الأمر فاستشر، ثم ما أشير عليك به، فقد يكون هذا الذي استخاره الله، هذا الذي جعله الله لك فخذ به. وإنما قلنا إنه يستخير ثلاث مرات لأن من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا دعا دعا ثلاثا، والاستخارة دعاء. وقد لا يتبين للإنسان خير الأمرين من أول مرة، قد يتبين في أول مرة أو في الثانية أو في الثالثة، وإذا لم يتبين فليستشر. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر. لتكثير مواضع العبادة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب مخالفة الطريق في العيد والجمعة وغيرها من العبادات. ومعنى مخالفة الطريق أن يذهب إلى العبادة من طريق ويرجع من الطريق الآخر، فمثلا يذهب من الجانب الأيمن ويرجع من الجانب الأيسر. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العيدين، كما رواه جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العيدين خالف الطريق، يعني خرج من طريق ورجع من طريق آخر. واختلف العلماء لما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع ذلك، فقيل ليشهد له الطريقان يوم القيامة، لأن الأرض يوم القيامة تشهد على ما عمل فيها من خير وشر، كما قال الله تبارك وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تقول يوم القيامة تشهد الأرض: عمل علي فلان كذا وعمل كذا وعمل كذا، فإذا ذهب من طريق ورجع من آخر شهد له الطريقان يوم القيامة بأنه أدى صلاة العيد. وقيل من أجل إظهار شعيرة العيد حتى تكتظ الأسواق هذه وهذه. ومعلوم أن الناس لا يخرجون كلهم من طريق آخر ويرجعون من آخر، تجد هذا يخرج من هذا الطريق وهذا من هذا وهذا من هذا، فإذا انتشر الناس في طرق المدينة صار هذا فيه إظهار لهذه الشعيرة، لأن صلاة العيد من شعائر الدين. والدليل على ذلك أن الناس يؤمرون بالخروج إلى الصحراء إظهارا لذلك وإعلانا لذلك. وبعضهم قال إنما خالف الطريق من أجل المساكين الذين يكونون في الأسواق، قد يكون في هذا الطريق ما ليس في هذا الطريق فيتصدق على هؤلاء وهؤلاء. ولكن الأقرب والله أعلم أنه من أجل إظهار الشعيرة، حتى تظهر شعيرة في صلاة العيد والخروج إليها في جميع سكك البلد. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل يلحق في ذلك صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة صلاة عيد فتلحق بصلاة عيد العيدين، فيأتي إلى الجمعة من طريق ويرجع من طريق آخر. ثم توسع بعض العلماء وقال يشرع ذلك أيضا في الصلوات الخمس، فيرجع فيأتي مثلا إلى صلاة الظهر من طريق ويرجع من طريق آخر، وهكذا في صلاة العصر وبقية الصلوات. قالوا لأن ذلك كله حضور إلى الصلاة فيقاس على صلاة العيد. وتوسع آخرون فقال تشرع مخالفة الطريق في كل شيء من التعبد، كل عبادة تذهب إليها فاذهب إليها من طريق وارجع إليها من طريق آخر، حتى عيادة المريض إذا عدت مريضا فاذهب إليه من طريق وارجع من طريق آخر، وكذلك إذا شيعت جنازة فاذهب من طريق وارجع من طريق آخر. وكل هذه الأقصى الثلاثة كلها ضعيفة، لا قياس صلاة الجمعة على العيدين ولا صلاة ولا بقية الصلوات على العيدين ولا المشي في العبادة على العيدين.
وذلك لأن العبادات ليس فيها قياس، ولأن هذه الأشياء كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان في عهد الجمعة والصلوات الخمس وعيادة المريض وتشيع الجنائز، ولم يحفظ ولم يحفظ عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق بهذا. والشيء إذا وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسن فيه شيئا فالسنة ترك ذلك. أما في الحج فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالف الطريق في دخوله إلى مكة، دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، وكذلك في ذهابه إلى عرفة ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. واختلف العلماء أيضا في هذه المسألة، هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك على سبيل التعبد أو لأنه أسهل لدخوله وخروجه، فإنه كان الأسهل لدخوله أن يدخل من الأعلى ولخروجه أن يخرج من الأسفل. فمن العلماء من قال بالأول وقال إنه سنة أن تدخل من أعلاها أي على مكة وتخرج من أسفلها، وسنة أن تأتي عرفة من طريق وترجع من طريق آخر. ومنهم من قال بل هذا حسب تيسر الطريق، فاسلك المتيسر سواء من الأعلى أو من الأسفل، وعلى كل حال إن تيسر لك أن تدخل من أعلاها وتخرج من أسفلها فهذا طيب، فإن كان ذلك عبادة فقد أدركته، وإن لم يكن عبادة فلا ضرر عليك فيه. وإن لم يتيسر كما هو الواقع في وقتنا الحاضر، حيث إن الطرق قد وجهت توجيها واحدا ولا يمكن للإنسان أن يخالف، فالأمر والحمد لله واسع. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والإعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك، كالانتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. وقال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب البداءة باليمين في كل ما من شأنه التكريم، والعكس بالعكس، فما يقصد به الإهانة فإنه يبدأ باليد اليمنى. وقد ذكر المؤلف رحمه الله لهذا أشياء متعددة: الوضوء مثل الوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب. فالوضوء يبتدئ فيه الإنسان باليمين، يبتدئ باليمنى قبل اليسرى، باليد اليمنى قبل اليد اليسرى، بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. هذا إذا كان عضوين متميزين. أما إذا كان عضوا واحدا كالوجه مثلا، فإننا لا نقول ابدأ بيمين الوجه قبل يساره، بل يغسل الوجه مرة واحدة كما جاءت به السنة. نعم لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يغسل وجهه إلا بيد واحدة، فهنا يبدأ باليمين. ربما يقال يبدأ باليمين، وربما يقال يبدأ من الأعلى ويأتي بهكذا. وكذلك مسح الأذنين، لا تمسح الأذن اليمنى قبل اليسرى، بل يمسحان جميعا، إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يمسح بيديه جميعا فيبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى. وكذلك في الغسل، إذا أراد الإنسان أن يغتسل من الجنابة فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه 3 مرات حتى يروى، ثم يغسل سائر جسده ويبدأ بالشق الأيمن منه قبل الأيسر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء اللاتي كنا يغسلن ابنته، قال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. فإذا كنت تحت البزبوز وهو يصب على رأسك وأنت تريد أن تغتسل، فإذا غسلت رأسك وأرويته فابدأ بغسل الجانب الأيمن من الجسد قبل الأيسر، هذا هو السنة. كذلك في التيمم، ولكن التيمم جاءت السنة بأن الإنسان يمسح وجهه بيديه جميعا ثم يمسح كل واحدة بالأخرى، فلا يظهر فيها التيمم، لأن التيمم في عضوين فقط، في الوجه والكفين، وإذا كان في الوجه والكفين فالوجه يمسح مرة واحدة والكفان يمسح بعضهما ببعض. كذلك لبس الثوب والنعل والخف والسراويل، كل هذه يبدأ فيها باليمين. إذا أردت أن تلبس الثوب فأدخل اليد اليمنى في كمها قبل اليد اليسرى. في السراويل أدخل الرجل اليمنى في كمها قبل أن تدخل الرجل اليسرى. في النعل إذا أردت أن تلبس النعل البس الرجل اليمنى، أدخلها في النعل قبل اليسرى. كذلك في الخف والجورب، ابدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. هذه هي السنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك دخول المسجد، تبدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، تقصد ذلك. فإذا أقبلت على المسجد فانتبه حتى تكون رجلك اليمنى هي الداخلة الأولى. كذلك أيضا السواك، إذا أراد الإنسان يتسوق فيبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر. وكذلك الاكتحال، إذا أراد أن يكتحل يبدأ بالعين اليمنى قبل اليسرى. كذلك تقليم الأظفار، يبدأ بالأيمن قبل الأيسر، فيبدأ مثلا في اليمنى بالخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام. وفي اليد اليسرى يبدأ بتقليم الإبهام ثم السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر. ويبدأ أيضا باليد اليمنى في تقليم أظافرها قبل اليد اليسرى. كذلك في قص الشارب، ابدأ بالجانب الأيمن منه قبل الأيسر، لأن لمثال. كذلك نتف الأبط وحلق الرأس، نتف الأبط سنة، فإذا أردت أن تنتف الآباط يعني تنتف الشعر فابدأ بالأبط الأيمن قبل الأيسر. وكذلك في الحلق، حلق الرأس، ابدأ بالجانب الأيمن من الرأس قبل الأيسر. وكذلك أيضا السلام من الصلاة، يلتفت الإنسان على يمينه قبل أن يلتفت على يساره. وكذلك الأكل والشرب،
فيأكل بيمينه ويشرب بيمينه، ولا يجوز أن يأكل باليسار أو يشرب باليسار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فإذا رأيت رجلين أحدهما يأكل باليمين ويشرب باليمين والثاني يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، فالأول على هدي النبي والثاني على هدي الشيطان. وهل يرى أحد من الناس أن يتبع هدي الشيطان عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد يريد ذلك أبدا، لكن الشيطان يزين للناس الأكل بالشمال والشرب بالشمال، وربما بعض الناس يظن أن هذا تقدم وحضارة، لأن الغربيين الكفرة يقدمون اليسار على اليمين، ولهذا يجب على الإنسان أن يأكل باليمين ويشرب باليمين إلا للضرورة. ويجب علينا أيضا أن نعلم أولادنا الصغار أن يأكلوا باليمين ويشربوا باليمين. كذلك المصافحة، المصافحة يصافح باليمين ولا يصافح باليسار، فإن مد إليك يده اليسرى للمصافحة فلا تصافح اهجره، لأنه خلاف السنة، إلا إذا كانت اليد اليمنى شلاء لا يستطيع أن يحركها فهذا عذر. كذلك استلام الحجر الأسود، وكذلك استلام الركن اليماني يكون باليمين. استلام الحجر الأسود والركن اليماني أن تمسح عليهما، فهنا تمسح باليمين. ونحن نرى الآن بعض الطائفين يمسح باليسرى، والغالب أن هذا جهل منهم، فإذا رأيت أحد يمسح الركن اليماني أو الحجر الأسود في اليد اليسرى فنبهه، قل هذا ليس من الإكرام، ليس من إكرام بيت الله أن تمسح الركن اليماني أو الحجر الأسود في اليد اليسرى، بل امسحه باليد اليمنى. كذلك الخروج من الخلاء، يعني إذا دخلت الحمام لقضاء الحاجة بول أو غائط ثم خرجت فقدم الرجل اليمنى، لأن خارج الخلاء أحق بالتكريم من الخلاء، فإذا خرجت ابدأ بالرجل اليمنى. كذلك الأخ والإعطاء وغير ذلك، يعني الأخ والإعطاء يعني إذا أردت أن تناول صاحبك شيئا فناوله باليمنى، وإذا أردت أن تأخذ منه شيئا ناولك إياه فخذه باليمنى. هذه أخلاق الإسلام. لكن بعض الناس يناولك باليسار ويأخذ منك باليسار ظنا منها أن هذا هو التقدم، لأن الكفرة يأخذون باليسار ويعطون باليسار، وسبحان الله العظيم أصحاب الشمال لهم الشمال، لأن الكفر هم أصحاب الشمال والمؤمنون هم أصحاب اليمين، ولهذا تجد الكافر دائما يفضل اليسار لأنه أهل اليسار وأهل الشمال، فهو من أهل اليسار في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. إذن كل هذه الأمور ابدأ فيها باليمين، وكذلك غيرها مما يقصد به التكريم، كل شيء للتكريم فإنه يبدأ فيه باليمين، لأن اليمين أكرم وأفضل. أما اليسار فبالعكس، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. وقال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا مسائل ذكرها النووي رحمه الله في باب البداءة باليمين فيما يقصد به الإكرام، وذكر عدة مسائل ومنها مس الحجر الأسود، وكذلك الركن اليماني يمسح باليمنى، وكذلك إذا لم يستطع الإنسان مسحه فإنه يشير إليه ويكون ذلك باليد اليمنى وليس باليدين جميعا كما يفعله بعض الناس. نشاهدهم يستقبلون الحجر الأسود فيشيرون إليه باليدين جميعا، ولكن السنة باليد الواحدة فقط. أما ركن اليماني فإن استطعت أن تستلمه يعني تمسحه باليد تفعل، وإلا فلا تشير إليه لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أشار إليه. ثم ذكر المؤلف أشياء مما تقدم فيه اليسار، قال كالانسخاط والبصاق فإنه يكون باليسار. الانسخاط يعني إذا استنثر الإنسان ليخرج ما في أنفه من الأذى فإنه يكون باليد اليسرى، وكذلك لو أراد أن يمسح المخاط فإنه يكون باليد اليسرى، وكذلك دخول الخلاء والخروج منه، دخول الخلاء يقدم الرجل اليسرى، وأما الخروج منه فقد سبق أنه يقدم الرجل اليمنى، وكذلك إذا خرج من المسجد فإنه يقدم الرجل اليسرى، وكذلك إذا أراد أن يخلع النعل أو أن يخلع الخف أو أن يخلع الثوب أو أن يخلع السراويل فإنه يبدأ بإخراج الرجل اليسرى، وتكون اليمنى هي الأولى تنعل واليسرى هي الأولى تخلع. كذلك الاستنجاء يكون باليد اليسرى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الرجل بيمينه لأن اليمين محل الإكرام ويؤكل بها ويشرب بها فينبغي إبعادها عن القادرات. وكذلك كل شيء مستقذر فإنه يكون باليد اليسرى، وأما اليمنى فهي لما يكون فيه الإكرام ولغيره مما لا إكرام فيه ولا إهانة. فاليسرى تكون للأذى واليمنى لما سواه. واعلم أن الناس عندما خرجت الساعات التي تعلق باليد صاروا يلبسونها باليد اليسار من أجل أن تبقى اليد اليمنى طليقة ليس فيها ساعة يتأذى بها الإنسان عند الحركة، لأن حركة اليمنى أكثر من حركة اليسرى، ويحتاج الإنسان للحركة باليمنى أكثر، فكانوا يجعلونها في اليد اليسرى لأن ذلك أسهل، ولأنه إذا كانت اليد اليمنى هي التي يكون فيها العمل غالبا ربما تتعرض الساعة لشيء يضرها، فلذلك جعلوها باليسار. وقد ظن بعض الناس أن الأفضل جعلها في اليمين بناء على تقديم اليد اليمنى، ولكن هذا ظن ليس مبنيا على صواب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم بيمينه ويتختم أحيانا بيساره، وربما كان تختمه بيساره أكثر ليسهل أخذ الخاتم باليد اليمنى من اليد اليسرى. والساعة أقرب ما تكون للخاتم، فلا تفضل فيها اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى، الأمر في هذا واسع، إن شئت باليمين وإن شئت باليسار كل هذا لا حرج فيه. ثم ذكر المؤلف آيتين من كتاب الله، هما قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأوا كتابي، وهذا يكون يوم القيامة، فإن الناس يؤتون كتبهم أي كتب أعمالهم التي كتب فيها عمل الإنسان إما باليمين وإما بالشمال. من أوتي كتابه بيمينه جعل الله وإياكم منهم، فإنه يأخذه فرحا فرحا، يقول الناس انظروا إليه اقرأوا كتابي. كما نشاهد الآن الطالب إذا أخذ ورقة النجاح صار يريها أصدقاءه وأقاربه فرحا بها. وأما من أوتي كتابه بشماله فإنه على العكس من ذلك، يتمنى أنه لم يؤت الكتاب فضلا عن أن يطلع عليه غيره. أما الآية الثانية التي ذكرها المؤلف فهي قوله تعالى: وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، يعني وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس يكونون يوم القيامة ثلاث أقسام: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة